لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني الذي عقده الشيخ المظفر في أحكام القضايا والنسب بينها، لأن الفصل الأول كان معقود في تعريف القضية وبيان أقسام القضية، والفصل الثاني في بيان بعض أحكام القضايا والنسب بينها. وقبل أن نشرع في هذا الفصل أريد أن أنبه إلى أو الشيخ المظفر نبه إلى أهمية هذا البحث، لماذا نحتاج إلى معرفة أحكام القضايا والنسب بينها. وقبل أن أنبه تبعا للشيخ إلى أهمية هذا البحث أريد أن أنبه إلى مسألة أخرى، وهي أننا عندما نتكلم عن النسب بين القضايا، النسب بين القضايا تختلف عن النسب بين المفاهيم الكلية التي تقدمت معنا في الجزء الأول من المنطق. النسب بين المفاهيم الكلية كانت بلحاظ تصادقها وعدم تصادقها على الأفراد، بلحاظ التصادق وعدم التصادق على الأفراد. في القضايا لا معنى للتصادق وعدم التصادق، النسب بين القضايا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ استلزام صدق قضية لصدق أخرى أو لكذب أخرى كما سيتبين، لا بلحاظ الصدق على الأفراد وعدم الصدق على الأفراد، بل بلحاظ استلزام صدق قضية لصدق أخرى أو لكذب أخرى. فإذا بدنا نميز بين النسب بين القضايا والنسب بين المفاهيم الكلية. خش، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي أهمية هذا البحث الذي عقده الشيخ؟ في الحقيقة هذا البحث من الأبحاث المهمة جدا في الاستدلال، لأنه في كثير من الأحيان قد يتعسر أو يتعذر، يتعسر أو يتعذر أحيانا على المستدل أن يستدل على مطلوبه مباشرة، فيعمد المستدل الاستدلال على قضية أخرى غير القضية المطلوبة له، ثم ينتقل من تلك القضية الأخرى إلى مطلوبه لوجود تلازم بين تلك القضية والمطلوب. فإما أنه يستدل على قضية أخرى، على صدق قضية أخرى، ثم يثبت أن صدق هذه القضية الأخرى يستلزم صدق مطلوبه، أو يستدل على كذب قضية أخرى ثم يثبت أن كذب القضية الأخرى يستلزم صدق مطلوبه. فإذا بعبارة أخرى، في الموارد التي يتعذر أو يتعسر، يتعسر أو يتعذر على المستدل الاستدلال على مطلوبه مباشرة، يستدل على قضية أخرى غير مطلوبه، ويستفيد من النسبة الموجودة بين هذه القضية الأخرى وبين مطلوبه لإثبات مطلوبه. وهنا تكمن أهمية معرفة النسب بين القضايا، حتى نستطيع أن ننتقل من القضية التي ليست مطلوبة لنا إلى مطلوبنا انتقالا صحيحا، فنرى أن هذه القضية صدقها يستلزم صدق المطلوب أو يستلزم كذب المطلوب. هذه مختصر ما ذكره الشيخ في مقام بيان أهمية هذا البحث وفائدته. قال: تمهيد. كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا، يعاني مشقة يتعسر عليها ذلك، عسر مشقة، العسر هو المشقة والحرج، أو يمتنع عليه ذلك يتعذر أصلا ما غير ممكن، فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها، فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة، أو بالعكس يحصل له من العلم بكذب القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة. هذا كله فرع ماذا؟ فرع معرفة النسبة بين القضية المبرهن عليها والقضية المطلوبة. وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى. بعض القضايا النسبة بينهما هي ماذا؟ تناقض. شو يعني النسبة هي التناقض؟ يعني صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى، وكذب إحداهما يستلزم صدق الأخرى. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية. ها، ما بقى المسألة أن صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى وكذب إحداهما يستلزم صدق الأخرى، صار صدق إحداهما يستلزم صدق الأخرى وكذب إحداهما يستلزم كذب الأخرى، وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية أو كذبها يستلزم كذبها. خب متى يكون صدق الأولى يستلزم صدق الثانية وكذب الأولى يستلزم كذب الثانية؟ هذا ما سنبحثه في مبحث النسب بين القضايا. فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال، لأنه هذا من مقدمات ومن مبادئ الاستدلال، وبعد إلمامه بجملة من القضايا عرفنا تعريف القضية وأقسامها، وقبل أن ندخل في مبحث الاستدلال لابد أن نعرف ماذا النسب بين القضايا. لابد له أن يعرف النسب بينها حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهنة على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة، فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها. والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكوس، العكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها كما سيأتي معنا إن شاء الله. وتسمى أحكام القضايا، يعني وتسمى هذه المباحث أحكام القضايا، ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على الترتيب المتقدم. مبحث التناقض أول هذه المباحث، لأن التناقض هو سنخ نسبة بين قضيتين، هذه النسبة تستلزم ماذا؟ أن صدق إحداهما تستلزم كذب الأخرى وكذب إحداهما يستلزم صدق الأخرى. قال: الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به. قلنا في التمهيد إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة، أو بالعكس العلم بصدقها يستلزم العلم بكذب القضية المطلوبة، عندما يكون صدق إحداهما يلزم منه كذب الأخرى وكذب إحداهما يلزم منه صدق الأخرى. والقضيتان اللتان لهما هذه الصفات، يعني صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى وبالعكس، هما القضيتان متناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية القائلة: الروح مجردة، الروح موجودة، الروح موجودة، قد يصعب على الإنسان إثبات وجود الروح، سيما أن الروح إما أنها وجود مجرد غير مادي كما يزعمه الفلاسفة، أو أنها وجود مادي إلا أنها موجود مادي لطيف لا يدرك بالحواس، ها، وليس من الموجودات المادية الكثيفة التي يصل إليها الحس. فبالنهاية إما يتعذر أو يتعثر، إما يتعثر أو يتعذر علينا إثبات وجود الروح، لا فينا نخضعها للمختبرات الحديثة ونثبت وجودها من خلال المكبرات والتحاليل الطبية، لأنها ليست وجود مادي كثيف ولا يمكن إخضاعه لهذه ولا فينا مثلا مع تجردها نقيم برهان مباشر على وجودها. خب كيف نستدل على وجودها؟ نستدل على كذب القضية القائلة: الروح ليست موجودة. فإذا ثبت كذب القضية القائلة: الروح ليست موجودة، كذب هذه القضية يلزم منه صدق نقيضها وهو القضية القائلة: الروح موجودة. قال: فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية القائلة: الروح مجردة، مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة. فإذا علمت كذب هذا النقيض لابد أن تعلم صدق الأولى، لأن النقيضين لا يكذبان معا ولا يصدقان معا. وإذا برهنت على صدق النقيض لابد أن تعلم كذب الأولى، لأن النقيضين لا يصدقان معا. وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات، لأن المفردات شو نقيض الإنسان؟ لا إنسان. نقيض الأبيض؟ لا أبيض. الحجر؟ لا حجر. أي مفرد أدخل عليه النفي تحصل على نقيضه، ولكن بالقضايا ليس الأمر كذلك. بالقضايا ليس الأمر كذلك، وإن كان ملاك التناقض في المفردات والقضايا واحدا كما سأبينه، ولكن تطبيق هذا الملاك على أفراده ومصادقه في المفردات أمر سهل، في القضايا أمر صعب. سأبين أن ملاك التناقض هو ماذا؟ شيء واحد، نقيض كل شيء رفع نفس ذلك الشيء بتمام حدوده وقيوده. إحراز هذا في المفردات سهل، إنسان نقيضه، رفع الإنسان هو لا إنسان. في القضايا القضية، لب القضية هو النسب، لب القضية هو النسب القائم بين الطرفين. نقيض كل شيء رفعه، لابد أن ترفع هذه النسبة بتمام قيودها وحدودها. وكل الشروط التي ستأتي معنا للتناقض بين القضايا، وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الإضافة وما أدري شنو، كل هذه الشروط إنما هي شروط لماذا؟ حتى نتحقق أن المرفوع هو عين المثبت، أننا رفعنا الشيء بعينين. فشرط التناقض في الواقع شيء واحد، نقيض الشيء رفعه. ولكن مثلا إذا اختلف الموضوع في القضيتين، النسبة قوامها بالطرفين، إذا اختلف أحد الطرفين فصار المثبت غير المنفي، ماكو تناقض. إذا اختلف المحمول، المثبت غير المنفي، ماكو تناقض. وبقية الشروط كذلك. قال: وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات كالإنسان واللا إنسان التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة. إذ بالقضايا، في القضايا يجوز أن تكون الموجبة والسالبة صادقتين معا، كما في بعض الحيوان إنسان، قضية صادقة ولا لا؟ بعض الحيوان إنسان صادقة، وبعض الحيوان ليس بإنسان صادق، مع أنه هون إيجاب وهون سلب. ففي القضايا ما يكفي أن ننظر إلى الإيجاب والسلب ونقول تناقض، مو مثل المفردات، إنسان لا إنسان، إيجاب وسلب، إن صبع على الإنسان تناقض. أما بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس إنسان، إيجاب وسلب، الموضوع هنا حيوان محمول إنسان، موضوع هنا حيوان محمول إنسان، وإيجاب وسلب، ولكن ماكو تناقض. فإذا برجع بقول نقيض كل شيء رفعه، سواء في المفردات أو في القضايا، بس إحراز صغرى لهذه الكبرى في المفردات أمر سهل، في القضايا يحتاج إلى دقة نظر وليس بالأمر السهل. ويجوز أن تكونا كاذبتين معا، كل حيوان إنسان، موضوع حيوان محمول إنسان إيجاب، لا شيء من الحيوان بإنسان، موضوع حيوان محمول إنسان سلب، قضيتان كاذبتان. وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضية. واضح؟ إنكم الله الإيمان. خش. تعريف التناقض. قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل، لأننا عندما تكلمنا عن أقسام التقابل كلنا تقابل النقيضين وتقابل الملكة وعدمها وتقابل الضدين وتقابل المتضايفين، ذكرنا أربعة أقسام للتقابل، ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فنقول تناقض القضايا اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. فإذا اختلاف في القضيتين جنس للتعريف، يقتضي لذاته أن تكون صدق إحداهما يستلزم كذب الأخرى وبالعكس، فصل الآن نبين أنه ذاتي أم لا، ولا غاية ما في الأمر. اختلاف في القضيتين جنس، كلمة اختلاف جنس في التعريف شامل. طبعا عندما نقول التناقض اختلاف، قبل أن نقول اختلاف في القضيتين، اختلاف التناقض اختلاف، الاختلاف جنس للتعريف شامل للاختلاف بين المفردين نحو زيد ولا زيد، وبين المفرد والقضية نحو زيد اللي هو مفرد وزيد قائم اللي هي قضية، وبين القضيتين نحو ماذا؟ نحو زيد قائم وزيد ليس بقائم. فإذا اختلاف جنس في القضيتين ماذا؟ أول القيود المذكورة في التعريف، فصل أول مخرج لماذا؟ مخرج للاختلاف بين المفردين وبين المفرد والقضية، فيبقى ماذا؟ يبقى الاختلاف بين القضيتين فقط. خش. يقتضي لذاته، اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته. ليش قيد بلذاته؟ قال ولا بد من قيض لذاته في التعريف، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر خارج عن ذات القضيتين، مثل كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، كل إنسان حيوان صادقة، لا شيء من الإنسان بحيوان كذب. فإنه لما كان الموضوع في كل إنسان حيوان أخص من المحمول اللي هو كل إنسان حيوان، الموضوع ما هو؟ إنسان. المحمول ما هو؟ حيوان. ما هي النسبة بين الموضوع والمحمول؟ أي نسبة من النسب الأربعة؟ عموم خصوص مطلق، إنسان أخص من الحيوان. ها؟ لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. يعني بما أن الإنسان أخص مطلقا من الحيوان، العموم والخصوص من مطلق مرجعهما إلى ماذا؟ إلى موجب كلية وماذا؟ وسالب جزئي. ألف أخص مطلقا من باء، يعني كل ألف باء وليس كل باء ألف، كل ألف باء لابد أن تصدق، ليس كل باء ألف. ها؟ كل ألف باء لابد أن تصدق. ها؟ فإذا صدقت كل ألف باء ليس كل ألف باء لابد أن تكون كذبة، ولكن منشأ صدق إحدى الكليتين وكذب الأخرى ما هو؟ أخصية الموضوع من محمول. لذلك لو لم يكن الموضوع أخص من المحمول قال أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذبا معا نحو كل حيوان إنسان، هذه كذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان كذلك كذبة كما تقدم. فإذا هون صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى منشأه ذات الاختلاف الموجود بينهما أو خصوصية الموضوع والمحمول. لذلك هذا ليس تناقضا، بس نحكي بالتناقض نحكي عن القضيتين بقطع النظر عن خصوصية ماذا؟ خصوصية موضوعهما ومحمولهما. منقول الموجب الكلية نقيضها كذا، أيا كان موضوعها أيا كان محمولها، أيا كان موضوعها وأيا كان محمولها. ها؟ فإذا مجرد أن ننظر إلى خصوصية الموضوع والمحمول ما بقى عم نحكي بالتناقض، لأن استلزام صدق إحدى القضيتين لكذب الأخرى ليس لذات الاختلاف الموجود بينهما وإنما لخصوصية في الموضوع والمحمول. خش بعطيكم مثال آخر. زيد إنسان وزيد ليس بناطق، صدق زيد إنسان يستلزم كذب زيد ليس بناطق ولا لا؟ وكذب زيد إنسان يستلزم صدق زيد ليس بناطق، ولكن هاتان القضيتان استلزام صدق إحداهما لكذب الأخرى وبالعكس، هل هو ناشئ عن الاختلاف بين ذاتيهما أم عن خصوصية في موضوع ومحمول كل منهما؟ شو هي الخصوصية؟ زيد إنسان، زيد ليس بناطق، مش زيد ليس بناطق. الخصوصية شو هي؟ هو كون المحمول في إحدى القضيتين مساويا للمحمول في الأخرى. بالقضية الأولى زيد إنسان، المحمول ما هو؟ إنسان. بالقضية الثانية زيد ليس بناطق، المحمول ما هو؟ ناطق. إنسان وناطق متساويان. هاي الخصوصية بين المحمولين أوجبت استلزام صدق إحداهما لكذب الأخرى وبالعكس. فإذا هوني هذا الاستلزام ناشئ من ذاتي القضيتين أو من خصوصية فيهما؟ من خصوصية فيهما. هذا لا يشمله تعريف التناقض. خش. لذلك غير المحمول في القضيتين، غير المحمول في القضيتين. زيد إنسان، زيد ليس بشاعر، هل تستلزم إحداهما صدق إحداهما كذب الأخرى وبالعكس؟ لا، لا، لأنه بطل المحمولان، لم يعد المحمولان متساويان. من هنا نعرف أن هذا الاستلزام منشأه تساوي المحمولين. لذلك عندما يرتفع تساوي المحمولين يرتفع هذا الاستلزام، بينما في التناقض الاستلزام منشأه ذاتي القضيتين، مثلا الموجب الكلية والسالب الجزئية بذاتيهما صدق إحداهما تستلزم كذب الأخرى وبالعكس، أيا كان الموضوع أيا كان المحمول. عندما يكون عندنا موجبة كلية وسالبة جزئية، صدق الموجبة الكلية يستلزم كذب السالبة الجزئية، وكذب الموجبة الكلية يستلزم صدق السالبة الجزئية، لأنهما متناقضان بقطع النظر عن خصوصية الموضوع والمحمول. هذا هو تعريف التناقض. نعم شيخنا، كان في عندك شيء؟
زيد ليس بناطق، قضيتان منفصلتان، ونحن من خلال انه زيد انسان نحن زيد غير ناطق، هو زيد انسان يعني معناته زيد ناطق
هذا. فاذا التكاذب بالحقيقه، التكاذب الذاتي مش بين زيد انسان وزيد ليس بناطق، التكاذب الذاتي بين زيد انسان وزيد ليس بانسان، ولكن القضيه زيد ليس بناطق تستلزم القضيه القائله زيد ليس بانسان. تفتت؟ فالتكاذب التناقض بين زيد انسان وزيد ليس بناطق، اذا صح التعبير، تناقض مجازي عرضي التناقض الحقيقي بين زيد إنسان وزيد ليس بإنسان. خوش. قال: ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أية مادة كانت القضيتان. شو يعني في أية مادة كانت القضيتان؟ يعني بقطع النظر عن خصوصية موضوعهما ومحمولهما. ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية. شروط التناقض: لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية واختلافهما في أمور ثلاثة. يا مولانا، قبل أن نشرع في الوحدات الثمان المشترطة في تحقق التناقض بين القضيتين، لا بأس بالإشارة إلى مسألة يا مولانا، أن شروط التناقض ليست أمور تعبدية توقيفية بحيث أنها تؤخذ مثلا من الشارع ولا تجوز الزيادة عليها ولا النقيصة فيها. شروط التناقض من الأمور العقلية الواقعية. التناقض نحن بنعرف نقيض كل شيء رفعه، فإذا يتحقق التناقض برفع الشيء بجميع قيوده وحدوده، بجميع مشخصاته، لأنه إذا لم نرفع الشيء بجميع قيوده وحدوده لا يكون الرفع رفعا لذلك الشيء. فإذا قيود كل هذه الشروط التي نذكرها إنما هي محققة لشيء واحد، وهو أن يكون المرفوع عين المثبت. لذلك صدر المتألهين أضاف إلى هذه القيود الثمانية قيد آخر وهو وحدة الحمل. وفي الحقيقة هذه الإضافة يعني لا مانع منها، لأنه قلنا ليست أمور توقيفية لا تمكن الزيادة فيها والنقيصة، لأنه إذا التفت إلى وجود قيد آخر من القيود في الشيء لابد من ماذا؟ لابد من مراعاته في تحقق التناقض، لأن رفع الشيء بتمام قيوده هو الذي يحقق التناقض. طبعا قلنا نحن قوام القضية في النسبة، والنسبة تشخصها بماذا؟ بالموضوع والمحمول، لأنها النسبة وجود تبعي ليس وجودا استقلاليا. النسبة معنى حرفي يتقوم بطرفين، بالموضوع والمحمول. فأي تبدل في الموضوع أو في المحمول أو في خصوصيات الموضوع والمحمول يؤدي إلى تبدل في ماذا؟ في النسبة. قال: تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها بالوحدات الثمان، وهي ما يأتي: الموضوع فلو اختلفا فيه لم يتناقضا، مثل العلم نافع الجهل ليس بنافع. صحيح أثبتنا النفع للعلم ورفعنا أو نفينا النفع عن الجهل، فالنسبة المثبتة هي النسبة القائمة بين العلم والنفع، والنسبة المنفية هي النسبة القائمة بين العلم بين الجهل والنفع. فهل مورد الإثبات والنفي واحد أو متعدد؟ لا، لأن النسبة القائمة بين العلم والنفع مغايرة للنسبة القائمة بين العلم والجهل، لأن تشخص النسبة إنما يكون بالتبع من طرفيها، فإذا تبدل أحد الطرفين تبدلت النسبة، فليس المثبت هو عين المنفي فلا تناقض. لاحظتوا؟ كذلك لو تبدل المحمول، فلو اختلف المحمول فلو اختلفا فيه لم يتناقضا. مثل العلم نافع، العلم ليس بضار. النسبة الأولى نسبة بين العلم والنافع، النسبة الثانية نسبة بين العلم والضرر. فهل النسبة، هل مورد النفي والإثبات نسبة واحدة، أم أن المثبت نسبة والمنفي نسبة أخرى؟ المثبت نسبة والمنفي نسبة أخرى، فلا تناقض، لم يتحد مورد الإثبات والنفي. مولانا التناقض هو اتحاد مورد الإثبات والنفي. الزمان فلا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار والشمس ليست مشرقة أي في الليل. ولكن أنا أفضل شوي نغير المثال، لأن النهار ينتزع من إشراق الشمس. الجبن ضار أي في النهار، والجبن ليس بضار أي في الليل، أكله في الليل. خبها ما في تناقض. ليش ما في تناقض؟ لأن الزمان من مشخصات النسبة، كما أن الموضوع والمحمول من المشخصات فكذلك الزمان. نحن أثبتنا الضرر للجبن في النهار، فالنسبة قيد من قيودها ماذا؟ النسبة المثبتة قيد من قيودها الزمن وهو النهار، قيد من قيود ثبوت الضرر للجبن أن يقع أكل الجبن في النهار، أن تتحقق النسبة في النهار، وقيد من قيود انتفاء الضرر عن الجبن أن يتحقق أكل الجبن في الليل، أي أن تتحقق النسبة في الليل. والزمن من المشخصات أم ليس من المشخصات؟ النسبة المتحققة في النهار مغايرة للنسبة المتحققة في الليل. وإذا كان الأمر كذلك فمورد الإثبات والنفي ليس واحدا، فلا تناقض. المكان فلا تناقض بين الأرض مخصبة أي في الريف، وبين الأرض ليست بمخصبة أي في البادية. يا إخوان طبعا اختلفوا في عدد الوحدات، ها أنا ما أشرت، ولكن اختلفوا على أقوال. الفخر الرازي يقول أن الوحدات اثنتان، الموضوع والمحمول، ويرجع كل الشروط الأخرى إلى الموضوع والمحمول. الفارابي قال ثلاثة، الموضوع والمحمول والزمان، وأرجع البقية إلى هذه الثلاثة. ابن سينا زاد على الوحدات الثمانية أربع وحدات أخرى، يعني صارت 12، وهي وحدة الوضع، ووحدة كيفية الموضوع، ووحدة الفاعل، ووحدة المنفعل. الشيخ المظفر تابع المشهور أن الوحدات ثمانية، وأشار إلى أن صدر المتألهين أضاف وحدة الحمل. نحن بناء على ما ذكرناه، التناقض يتقوم بأمر واحد، اتحاد مورد الإثبات والنفي. كل هذه الوحدات ترجع إلى هذا الأمر الواحد. ها؟ لاحظوا، وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان كلها ترجع إلى أن ماذا؟ إلى أن مورد النفي والإثبات ليس واحدا. ها؟ وإن كان هذه الوحدات بعضها يرجع إلى بعض أيضا، ها، ولكن في النهاية كلها إلى أن ترجع إلى اتحاد مورد الإثبات والنفي. مثلا بعطيكم مثال، المكان مش هيك؟ الأرض مخصبة أي في أي مكان؟ في الريف. والأرض ليست مخصبة في أي مكان؟ في المدينة. هذا القيد وحدة المكان إلى أين يمكننا إرجاعه؟ يمكننا إرجاعه إلى وحدة الموضوع. ليش؟ لأن الأرض مخصبة، الموضوع الذي حكمنا عليه بالإخصاب ما هو؟ أرض الريف. والأرض ليست مخصبة، الموضوع الذي سلبنا عنه الإخصاب أرض البادية. ففي الحقيقة هنا المكان قيد الموضوع، فاختلاف المكان مرده إلى اختلاف الموضوع، فيمكن إرجاع ماذا؟ قيد وحدة المكان إلى وحدة الموضوع. فإذا هذه الوحدات يمكن إرجاع بعضها إلى بعض، والجميع في النهاية إلى أين يرجع؟ يرجع إلى وحدة مورد الإثبات والنفي، القوة والفعل، أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل. فلا تناقض بين محمد ميت أي بالقوة، ومحمد ليس بميت أي بالفعل. هيدي لوين فينا نرجعها يا أخوان؟ إلى وحدة المحمول. محمد ميت ماذا يعني؟ محمد قابل للموت. ما شو معنى ميت بالقوة؟ ميت بالقوة يعني مآله إلى الموت، قابل للموت. شو يعني محمد؟ محمد ليس بميت يعني ليس بميت بالفعل فعلا. فالمحمول في الأولى قابلية الموت، والمحمول في الثانية فعلية الموت. فاختلف المحمول أم لا؟ اختلف. فإذا نستطيع أن نرجع القوة والفعل إلى اختلاف المحمول، الكل والجزء. لا تناقض بين العراق مخصب أي بعضه، وبين العراق ليس بمخصب أي كله. شو اللي اختلف؟ الاختلاف في الكل والجزء، لأن الموضوع في الأولى بعض العراق، والموضوع في الثانية كل العراق. اختلف الموضوع. الشرط: لا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة أي إن اجتهد، وبين الطالب غير ناجح أي إذا لم يجتهد. ها؟ مآله إلى ناجح يعني مآله إلى النجاح إن اجتهد، ومآله إلى وليس مآله إلى النجاح إذا لم يجتهد. ها؟ لا، ما فينا رجع. الموضوع واحد والمحمول واحد، غاية ما في الأمر. الشرط من قيود النسبة أم ليس من قيود النسبة؟ الشرط من مشخصات النسبة، لذلك اختلاف الشرط يؤدي إلى اختلاف النسبة، واختلاف النسبة يؤدي إلى اختلاف مورد الإثبات والنفي. فلا تناقض. لحد الآن رجعنا المكان للموضوع، والقوة والفعل للمحمول، والكل والجزء للموضوع. يعني لحد الآن كم شرط عندنا؟ لحد الآن كم وحدة؟ وحدة الموضوع، ووحدة المحمول، ووحدة الزمان، ووحدة الشرط. ها؟ أربعة صاروا، والإضافة. فلا تناقض بين الأربعة نصف أي بالإضافة إلى الثمانية، وبين الأربعة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرة. هذه بالحقيقة ترجع إلى وحدة المحمول. الأربعة نصف الثمانية، الأربعة ليست نصف العشرة. اختلف المحمول في القضيتين، فإذا الإضافة يمكن إرجاعها إلى اختلاف المحمول. فإذا لحد الآن كم وحدة تم عندنا؟ أربع وحدات: موضوع والمحمول والزمان والشرط. ها؟ وهذه الأربعة نرجعها إلى شيء واحد، وهو اتحاد مورد الإثبات والنفي. تفضل. ها؟ لا، لأن النصفية من المعاني الإضافية التي لابد لها من متعلق. ها؟ ليست بنصف، ما فيك تحكم عليها لا بإجاب ولا لا بصدق ولا بكذب. ليست بنصف ماذا؟ ليست بنصف الاثنين. ايه صحيح. ايه بس مو قضية النصفية، معنى لابد له من متعلق، ولا لم تذكر محمولا في القضية. خش. تنبيهون: هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم يعني صدر المتألهين يضيف إليها وحدة الحامل. الكلام في هذا التنبيه يأتي غدا، لأنه فيه شيء من التوضيح والتفصيل لا يسع له الوقت المتبقي. والحمد لله رب العالمين.